هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ كما نبدأ دائما بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، فهذه هي الحلقة الثانية في السياق. أي سياق؟ سياق الحديث عن الأدلة النقلية العقلية على حتمية وقوع البعث والنشور. وتلاحظ أخي الحبيب أنني قلت الأدلة العقلية النقلية بدون واو العطف، لأني أرى يعني برؤيتي المتواضعة وبمنة الله علي ونعمتي علي أن الأدلة النقلية في ديننا هي ذات الأدلة العقلية، هي ذات الأدلة العقلية. إن النقل عندنا النقل الصحيح لا ينافي العقل الصريح. الأدلة النقلية هي ذات الأدلة العقلية، ذلك لمن صح عقله وتخلى عن أهوائه وعن أغراضه يجد أن التلازم بين العقل والنقل، ولا تعارض بين النقل الصحيح وبين العقل الصريح. وخطابي موجه في الدرجة الأولى لشبابنا الحائر الذي يخبط خبط عشواء في ظلمات الإلحاد والكفر، ويجد أنها يعني ربما تكون موضة من الموضات، موضة عصرية زي موجة كده، زي موضة اللبس وقص الشعر والأغاني فيلا أبقى ملحد، يعني أديان إيه ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، وأن يهدي شبابنا وأولادنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يربي أولادنا على التوحيد الخالص وعلى اتباع نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أوردت في الحلقة السابقة أقوال أشهر الملحدين اللي هم يعني أسجدتهم حال الموت. وليه حال الموت؟ حينما رأوا الأمر عيانا بيانا، وجاءت سكرة الموت وهم يموتون بالحق، فرأوا كل شيء على حقيقته. حبيبي وولدي الغالي الشاب الذي يتخبط، اذكر الموت وتذكر أن الموت حينما سيكشف الوطاء حال السكرات سترى أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. سترى الحق، سترى أن الله هو الحق وأن محمدا هو الحق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن النبيين حق. سترى الحق كالشمس في ضحاها أو كالنهار إذا جلاها، بدون غموض، بدون سحب، بدون غيوم من الغفلة أو الذنوب أو المعاصي اللي كتبت عنها في الدنيا. فأرجو أن تفتح القلب لما أقول، لا تغلق قلبك ولا تقل أهو شيخ بيتكلم في التوحيد أو إثبات وجود ربنا أو لا، الشيخ بيعاطب بيخاطب قلبك وبيخاطب عقلك. وأرجو مخلصا لك الهداية والتوفيق والنور، ترى به كل شيء على حقيقته. قلنا في نهاية الحلقة السابقة منهج القرآن في إثبات عقيدة البعث والنشور، دي دليل نقلي بقى، وقلت إن هذا الدليل النقلي من كتاب الله عز وجل ومن سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا فرق على الإطلاق بين يعني ما يمليه عليه عقلك المجرد من الهوى وبين هذا النقل المبارك. فالاستدلال نمرة واحد على البعث، يعني نعيد تاني استدلالات القرآن، استدلال القرآن على البعث بالنشأة الأولى، أفرأيتم ما تمنون، يعني هذه النطفة وبعدين علقة مضغة مغلقة وغير مغلقة واللحم وكسونا العظام لحما، ده دليل ان الامر ده مفيش فيه عبث، ده لابد يرجع لربنا يحاسبه على كل شيء. هنقول في حينه ان شاء الله، هنقول بس ان الايات دي جت في الحج وياسين والاسراء والروم ومريم. وبعدين الاستدلال بخلق السماوات والارض وما فيهما، ورجت في الاسراء وياسين والاحقاف. وبعدين الاستدلال بخروج النبات من الارض، ودي في الأعراف وفاطر وفصلت إن شاء الله عز وجل. يعني كل الآيات دي بإذن الله إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء سنتناولها بالتفصيل، لأن الموضوع يعني موضوع الإيمان باليوم الآخر زي ما قلنا كلية كبيرة جدا من كليات هذا الدين. أنت بتقول كل يوم في ركعات الصلاة المفروضة بس 17 مرة مالك يوم الدين، أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني إيه مالك يوم الدين؟ يعني يوما ما سيحشر الله الأولين والآخرين والجن والإنس، وينفرط عقد هذا الكون، وسيرجع الناس إلى الله عز وجل في يوم الدين. هذا أنت بتقوله كل يوم 17 مرة، أفلا تدبرت؟ خلاف النوافل والقيام الليل وكده. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة لا يغادر هاتين القضيتين، لا إله إلا الله والمعاد حق أو البعث حق فقط. وذلك القرآن المكي كله هو لا إله إلا الله وأحداث يوم القيامة، وعلى التشريعات نزلت في المدينة، ما نزلتش في مكة بس إلا تشريع الصلاة لارتباطها الوثيق بقضية التوحيد، إنما التشريعات كلها نزلت في المدينة. إنما مكة كانت فترة إعداد عقائدي للصحابة عشان تستقر عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان باليوم الآخر يعني بلا ريب وبلا شك. قل إن كنتم في ريب من البعث فإن الآيات سورة الحشر. بعد كده فيه الاستدلال بوقائع حصل فيها الإحياء بعد الموت، قلنا برضو في الحلقة السابقة على سبيل السرد ما لسه بنسرد ما شرحناش ولا وضحنا، اللي هي صاحب القرية الذي مر على قرية وهي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، إلى آيات سورة البقرة، إحياء الطيور لإبراهيم الذي قال الرب العزة تبارك وتعالى أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، الآيات، قوم موسى عليه السلام 70 الذين اختارهم الله في البقرة، القتيل الذي ضرب بعضه من أعضاء البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. خلاص، بعد كده نمرة 5 بقى، الاستدلال بإخراج النار من الشجر الأخضر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، ده دليل البعث، احنا قلناها في حلقتين ثلاثة في هذا البرنامج المبارك، الاستدلال بحدوث اليقظة بعد النوم، من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، هذه الخارقة التي تحدث لك كل يوم، أفلا تدبرت فيها، خارقة معجزة، تموت بالليل وتستيقظ في الصباح، تموت الموت الصغرى يعني، موت على حقيقته، انت يعني في حال النوم انت بتشعر بايه؟ ما هي موت صغرى، هي يعني فيه روح بس حالة من حالات الجسد تشبه لحد كبير الموت، هي ليست موتا ولكنها تشبه لحد كبير الموت، حالة من حالات تعلق الروح بالجسد، تعرف الحالات دي طبعا كلها مش عايزين ندخل فيها عشان ما نطولش. بعد كده الاستدلال بأن حكمة الله وعدله، بأن حكمة الله وعدله، عد هنا معطوف على حكمة الله يعني، يقتضيان البعث، لأن بنشوف، وده اللي وقفت عنده في الحلقة السابقة، بنشوف في الدنيا مظالم كثيرة جدا جدا، من ظلمة، فجرة، كفرة، معتدين على الأموال والأعراض والبلاد والعباد، ويموتون دون أن نرى نحن انتقام الله منهم أو إيه اللي حصل لهم. ده دليل على إيه؟ دليل على أن هناك حلقة مفقودة لسه، وإلا تبقى الموضوع عبث، يبقى الموضوع إيه؟ عبث، ولا يليق العبث بالله عز وجل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، يعني تعالى الله الملك الحق عن أي عبث. ولذلك جاء في ذكر يوم القيامة، إذا وقعت الواقعة، من أسماء القيامة الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافرة رافعة، دي الحلقة اللي كانت مفقودة في الدنيا هتكتمل يوم القيامة ضروري عقلا، هي نقلة هي بس عقلا، يعني الظالم هيهرب بجرائمه؟ مش ممكن، إذا كان القرآن بيقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذا كانت الكلمة هتتحاسب عليه يبقى جرائم الضخم ديت، هينام، هيموت يعني، هيموت ولا يحاسب عليها، وما تشوفش أنت، أنت لازم تشوف في يوم القيامة هيحصل له إيه. وده بالظبط اللي سميناه موازين الدنيا وميزان يوم القيامة، خلي بالك إحنا أفردنا ميزان يوم القيامة لأنه هو ميزان واحد، إن موازين الدنيا مختلة بعدد البشر، فيها ترتفع القيم الوضيعة والأخلاق التائهة، وترى الساقطين والساقطات واللاعبين واللاعبات واللاهين واللاهيات ملء السمع والبصر في الدنيا، ترى المتقين الأبرار في ذيل القافلة، تقرع دونهم الأبواب، متهمون، مطاردون، دي موازين دنيا مختلة، لابد عقلا أن تعتدل هذه الموازين، فيجي ميزان يوم القيامة، ميزان يوم القيامة له كفتان حسيتان مشاهدتان، وده عقيدة أهل السنة والجماعة، إن ميزان يوم القيامة له كفتين كده مشاهدتان حسيتان، وطبعا ميزان يوم القيامة الكلام فيه يطول، ولكن في ميزان مثقال الذرة لها ميزان في هذا الميزان، مثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فيحاسب الجميع، وسيحشر المتكبرون كالذر كالتراب يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل يوم القيامة. خافرة هؤلاء الذين كانوا في الدنيا مرفوعين تزين صورهم الجدران تهتف لهم الجماهير الأغنياء الأقوياء في الدنيا يعني. دول هتبقى ستخفضهم الواقع. رافعة خافرة رافعة أقواما كانوا في الدنيا يعني كانوا في الدنيا لا يؤبه لهم أتقياء أخفياء ولكن هتعتدل الموازين في حقهم يوم القيامة. الميزان يوم القيامة هيعتدل هيعدل الموازين. أيوة الميزان يوم القيامة للتقوى العمل الصالح فقط. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا. العملة يوم القيامة اتقوا دول الناجون يوم القيامة مش الملوك ولا الرؤساء ولا الزعماء ان هم لم يتقوا الله. انما في ملك زي سليمان ده كان نبي من انبياء الله اتقى الله ووحد الله. ان شاء الله ربنا يحشرنا معهم مع بقية الانبياء الموحدين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فموازين الآخرة خلاف موازين الدنيا. طب ده عايز منك ايه؟ ايه المعنى ده يعني؟ ماذا يريد منك هذا المعنى؟ يريد هذا المعنى منك ان تصبر. تصبر وتحتسب. وتترك الامر لصاحب الامر جل وعلا. يوما ما سينتقم ممن ظلمك. يا في الدنيا يا في الاخرة. فالاستدلال بان حكمة الله وعدله عقلا زي ما قلنا يقتضيان البعث والجزاء والنشور. طبعا احنا هنطوف بمشيئة الله عز وجل حول ايات ان كنتم في ريب من البعث لان هي دي موضوع الحلقات. فإن خلقناكم من ايه؟ من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الايات. فهنبتدي بالتراب يعني ان كنتم في ريب من البعث فهنبتدي بالتراب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير والذي كنا نتحدث قبله عن شريحة كده يعني بتوضح عقلا كيف خلق الله الخلق. وقلنا في الشريحة الثانية ديت اللي هي السورة ترجع تاني للمعتز، يقول الله عز وجل في هذه الآية: هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فرعون خلق، ما قالش انا خلقت. النمرود خلق، ما قالش انا خلقت. اي طاغية او معبود بغير الحق، اسمه معبود بغير الحق، يعني ان الذي عبد بغير الحق كثيرون كثر، زي ما قلنا ان القبور عبدت، القصور عبدت، النار عبدت، الدولار عبد، الفئران في الهند اتعبدت، الخنافس الارض. احنا شفنا مع يعني شفنا فيديوهات لمعابد الفئران في الهند. البقره عبدت، عقول في الهند قضاه عقله ان هو يعبد بقر خلاص. فربنا بيقول سبحانه: اروني بقى ماذا خلق الذين من دونه. خلي بالك مع الاقوال الكفريه لفرعون ما قالش ده خلقت. ولذلك هو لما فرعون قال: انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار وتجري من تحتي، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، ما قالش ده خلقت. ولذلك سيدنا موسى عليه وعلى الصلاه والسلام امصدعه بالاجابه، هو قال: فمن ربكم يا موسى. فربنا فسيدنا موسى اختار فعل من افعال الله عز وجل لا يستطيع فرعون، ما يعرفش يجادل فيه. قال: ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولذلك لم يكمل فرعون المحاوره، قال: فما بال القرون الاولى، غير مسار المناظره اذا صح التعبير. يعني لا استنى شويه، اسمع لسه احنا معاهم، غير مسار المناظره، لسه الشريحة ان شاء الله. ليه غير مثلا المناظرة؟ لانه ما ينفعش يقول ان خلقت حاكم، لانه ما خلقش حاكم. او ممكن يقول اني شرعت ان انا ان دي ملك مصر ليا، يعني شوية الهرتلة اللي بيهرتلوا دي. اذا الاستنتاج من هذه الاية ايه؟ نقرا يعني ان الله عز وجل سيضع في علامات في خلقه، نشوف احنا اللي نشوف احنا تبين بالدليل العلمي المنطقي العقلي يعني حقيقة أنه الخالق وأنه صمم المخلوقات جميعا. ما هو لما يقول هذا خلق الله دي نظرة، لا دي دعوة من الله عز وجل أن احنا نرى هذا الخلق، نتدبر هذا الخلق، نتعلم تفاصيل هذا الخلق لكي نثبت أو يثبت لنا أن الله هو الخالق البارئ المصور. بمعنى الآية دي لما يقول هذا خلق الله معنى إيه؟ دعوة. فأروني يعني دعوة إن احنا نتدبر خلق الله عز وجل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. قل سيروا في الأرض أمره، قل سيروا في الأرض فانظروا، فلينظر الإنسان مما خلق. ده دعوة لأنك أنت تنظر مما خلقت، خلق من ماء دافق، هنقولها الوقت ان شاء الله. خلاص بيان هذا الموضوع كيفية اثبات حقيقة الخلق من هدي الله عز وجل في القرآن الكريم. خلاص يا حاج مطس. روى البيهقي وابو داود والترمذي وغيرهم ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان الله خلق ادم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك، والسهل والحزن. الحزن مش الحزن، الحزن يعني الصعب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما تقولش الحزن لا، وأنت بالتسكين إزاي؟ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. دعاء بوصي به اولادنا اللي بيذاكروا ان هم قبل المذاكره يدعوا الدعاء ده، عشان لو صعبوا عليهم فهم الشيء ان شاء الله ربنا يسهل عليهم هذا الصعب. يبقى السهل والحزن والخبيث والطيب من جميع الارض. ثم بل الطين حتى صار طينا لازبا، من طين اللازب. ثم تركت حتى صارت حمأ مسنونا، مسنونا يعني متغير الرائحة، طين متغير الرائحة. ثم تركت حتى صارت صلصالا، صلصالا يعني يحدث صوتا إذا طرقت عليه بإصبعك. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ده الحديث في البيهقي وأبو داود والترمذي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. خلق الإنسان من تراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. الشريحة الثانية بقى أستاذ معتز، بما أن الله اللي بعدها على طول، بما أن الله عز وجل خلق الإنسان من تراب، إذا يجب أن نكتشف، كلام محدد لهم، نكتشف عناصر عناصر مؤلفة لجسم الإنسان من عناصر التراب من حيث مسمى العناصر وتركيزها. إزاي؟ هنشوفها. يعني عناصر موجودة في التراب هي العناصر خلق منها الإنسان كما وكيفا. أهو تحليل المواد الموجودة في التراب، الشريحة اللي بعدها، تحليل المواد الموجودة في التراب. الشريحة: هيدروجين، نيتروجين، أكسجين، كربون، كالسيوم، فوسفور، بوتاسيوم، كبريت، صوديوم، كلور، مغنيسيوم، يود، حديد، نحاس، سيليكون. دي الحاجات اللي موجودة في التراب. طيب ايه اللي موجود في جسم الإنسان؟ المواد الإنشائية او الاحماض الامينيه. هيدروجين هي بقى، هيدروجين، نيتروجين، اكسجين، كربون. المعادن بقى: كالسيوم، فوسفور، بوتاسيوم، كبريت، صوديوم، كلور، مغنيسيوم، يود، حديد، نحاس، سيليكون. هنلاقي تطابق كامل بين المواد والمعادن الموجوده في التراب والموجوده في جسم الانسان. يبقى صدق الله، صدق الله. احنا مش محتاجين العلم ده عشان نقول صدق الله على فكرة، يعني عشان تبقوا يعني بكلام واضح. صدق الله، عرفنا العلم، ما عرفناهوش، وصلنا له ما وصلناهوش، لان الاجيال اللي قبلنا مثلا قبل العلم ده قالوا صدق الله من غير ما يشوف العلم ده، لان احنا مطلوب ان نصدق القرآن سواء وصلنا للعلم ده او ما وصلناهوش. ولذلك احنا مش لسنا متعجلين. أقولها دائما أحبتي في الله، لسنا في قضايا الإعجاز متعجلين، لأن احنا نؤمن بالقرآن سواء ثبت الإعجاز العلمي أو ما ثبتش. أو الإعجاز العلمي ده فرع واحد من فروع كثيرة جدا من فروع الإعجاز. إن في إعجاز علمي، نعم، في إعجاز لغوي، في إعجاز بياني، في إعجاز تاريخي، في إعجاز تربوي. القرآن كله معجز من حيث أنه من الله عز وجل، ده كلام الخالق، كلام الخالق المنزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكله معجز. الحرف فيه معجز، الحرف مش هقول الكلمة، يعني الحرف في مكانه، الكلمة في مكانها، الآية في مكانها، السورة في مكانها وفي ترتيبها في المصحف، كل ده إعجاز. احنا بس بنتكلم في الاعجاز العلمي لانه الاشهر دلوقتي ولانه عصر العلم، انما مش محتاجينه اطلاقا عشان نقول صدق الله. لسنا محتاجين الى شيء عشان نقول صدق الله، احنا محتاجين فقط نقول صدق الله يقينا جازما انه من عند الله عز وجل، كلام الخالق. خلاص كده. الشريحه اللي بعدها، المواد اللي هيتالف منها جسم الانسان، هي اهي برضو على اليمين، هي نفسها: هيدروجين، نيتروجين، اكسجين، كربون، كالسيوم، فوسفور، بوتاسيوم، كبريت، صوديوم، كلور. هي واللي موجود في التراب هي نفسها بنفس الكميات. خلاص كده. يبقى ايه؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. ثم من نطفة. طبعا احنا بمنة الله علينا وبنعمته علينا وتوفيقه لنا وتزويده لنا وتشريفنا بهذا البرنامج، لان ربنا شرفنا بهذا البرنامج والعطاء من الله عز وجل، يعني لا حول لنا ولا قوة. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة اليه واكرمنا بالبلاغ عنه واعزنا بالجهاد بكتابه جهاد الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فتوفيق الله، توفيق الله لنا وتسديده إيانا وتعليمه إيانا وتشريفنا بهذا العلم أو هذا البرنامج. اتكلمنا في موضوع النطفة والعلقة والمضغة كثيرا في بداية البرنامج ده، ولما نيجي نتكلم النهاردة في موضوع النطفة والعلقة ده من منظور آخر، من منظور آخر اللي هي منظور إيه؟ تاريخ نشأة الذرية الإنسانية. ثم ممكن نتكلم تاني برضو من منظور ثالث ورابع وخامس وسادس، وده منهج قرآني أحبتي في الله. اتعلمناه من القرآن، اتعلمناه من القرآن وخاصة من القصص القرآني، من القصص القرآني. القصص القرآني يعني بعض الجهلة واللي بيشككوا ويثيروا الشبهات، الجهلة والمشككون والذين يثيرون الشبهات يقول لك القرآن بيكرر نفسه، يعني قصة سيدنا موسى جت في سورة كذا وفي سورة كذا وفي سورة كذا، طب ما كانت تبقى في سورة واحدة وخلاص. قصة سيدنا إبراهيم، قصة القصة الوحيدة اللي جت كاملة في القرآن قصة سيدنا يوسف عليه ونبينا الصلاة والسلام، وجي ذكره في آية في سورة أخرى. إنما القصص ده، هل فعلا قصة سيدنا موسى الموجودة في سورة القصص هي نفسها قصة سيدنا موسى اللي موجودة في الأعراف أو موجودة في سور أخرى؟ إطلاقا دي مراحل من مراحل مراحل من القصة. يعني مثلا في بداية القصص كان موسى رضيعا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وبعدين تيجي لقطة في سورة أخرى وهو يناظر فرعون، تيجي لقطة في سورة أخرى وهو يقتل واحد من بني إسرائيل، وهكذا. هل هذا تكرار القصة ولا هي جوانب بالسورة؟ يعني صح التعبير أنت بتاخد سورة بروفيل، سورة من الأمام، سورة من الخلف، سورة من أعلى، سورة من الأسفل، عشان تكتمل في النهاية السورة القرآنية لموسى عليه الصلاة والسلام. فليس تكرارا طبعا وحاشا لله عز وجل، ولكن لو لاحظت لا يمكن ان لقطة من لقطات قصة يوسف موسى او نوح او لوط او صالح او يمكن ان تتكرر بحذافيرها وبنفس الحجم وبنفس الجهة اللي اتلقطت منها السورة في سورة اخرى. لا يمكن السورة بالصاد يعني في اي سورة اخرى بالسين، لا دي لقطات مختلفة ان صح التعبير. يعني جاء في سياق الحديث عن السورة اللي مناسب لها اللقطة دي. طبعا ده امر شرحه يطول في القصص القرآني، ولكن فقط اردت ان ادلل به على اننا تعلمنا من القرآن ان نتكلم عن المواضيع العلمية كتير قوي، ممكن نكرر النطفة والعلقة والمضغة بس كلها في سياقها وفي موضوعها. احنا بنتكلم كدليل الان على امكانية البعث والنشور، لان هو جه هنا يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. طبعا النطفة والعلقة والمضغة جت في اول سورة المؤمنون، يبقى تكرار مش تكرار. ها لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما أول المؤمنون. هل دي التكرار لما جاء في سورة الحج؟ حاشا لله أيها المشككون، حاشا لله يا من تثيرون الشبهات، حاشا لله يا من تشككون الشباب في تراثهم وفي أصولهم وفي ثوابتهم. قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق. ده أمر ولا مش أمر؟ أمر. يبقى تناولنا لهذه الحلقات تنفيذ واستجابة للأمر الإلهي الجليل في أن ننظر مما خلقنا. خلقنا من إيه؟ في الآية بتاعت الطارق خلق من ماء دافق، يبقى هنا إيه؟ أدي لقطة من الصورة. في آية أخرى من نطفة. طب في فرق بين الماء الدافق والنطفة؟ طبعا في فرق. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. يا إعجاز نظمي سياقي عجيب. في آية ما فيش فيها سطرين، أنا واحد اثنين ثلاثة، يعني ثلاث سطور إلا شوية صغيرين. النظم ما بين الماء الدافق، يعني خلي بالك البداية كده من ماء دافق وبعدين بسرعة يوم تبلى السرائر، ده يوم القيامة. يعني إنسان صندوق مقفول على سره، الله يعلم ما يجول في صدر الإنسان من هواجس، من وساوس، من أفكار، من نيات، من عزائم يوم تبلى السرائر. شوف لا يعني لا يقول هذا الكلام إلا الله عز وجل. شفت البداية، ما بين البداية والنهاية سرعة رهيبة. يعني واحد يقول ماء دافق وبعدين فجأة يلاقي نفسه أمام الله عز وجل. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. دي إعجاز إيه؟ إعجاز بياني، إعجاز بياني وإعجاز لغوي خلاف الإعجاز العلمي. الماء الدافق، احنا بنتناول هنا الماء الدافق من منظور ايه؟ منظور ان الله امرنا بان ننظر مما خلقنا. يعني احنا الوقت بنستجيب للامر الالهي، مش علم مجرد عن التوحيد، ليس علما مجردا عن التوحيد، وانما كما نقول دائما انها حلقات في توحيد الخالق، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله. مش حد يوحد ربنا إلا إذا عرفه. باب العلم بالله ده الباب الأعظم عشان تدخل قضية التوحيد. القرآن كله كده، صفحات القرآن كلها مفرودة مبسوطة لتعرف الناس بخالقهم. وها هنا يعني نحن نعرف أنفسنا والناس بخالقنا. الماء الدافق تعبير وصفي للمني، يعني يوصف المني بأنه دافق وصف، لأنه سائل تركيبه يماثل هو مية قطيرات الماء، 90% منه مية زي ما نشوف الوقت، إلا أنه حي يتدفق. خلي بالك من القصة دي، يعني هو مية خلاص هو مية عادية زي دي مثلا؟ لا، ده مية فيها تركيبات، فيها عناصر، فيها حياة تجعل هذا الماء يتدفق. يعني مش يتدفق بذاته، لا، ده هو تركيبه تكويناته والذي يتحرك فيه بنشاط، فيصدق عليها الوصف بصيغة اسم الفاعل دافق. وليه مش متفوق؟ هنقول دلوقتي ان شاء الله عز وجل، مش هنقول وقت تقريبا الحلقة انتهت. ليه خلق من ماء مدفوق وقال خلق من ماء دافق؟ ده بمشيئة الله عز وجل، لأنه ما عادش وقت. ما سنلتقي عليه في حلقة الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. إن احنا ليه تقال دافق وما تقالش مدفوق؟ حتى نلقاكم أحبتي في الله. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.